وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا عن ظاهرة التناظر بين الصديقتين مريم سلام الله عليها وفاطمة عليها السلام، وسوف نخلص إن شاء الله من هذا التناظر الذي يسجل لأول مرة على مستوى البحث العلمي كجزء من بحث أوسع عنوانه التناظر المثير بين مسار بني يعقوب أو آل يعقوب أو بني إسرائيل وبني إسماعيل أو آل محمد صلى الله عليه وآله، خلال 1400 سنة، وقد يضاف إليها 300 سنة من تاريخ الآباء، آباء النبي صلى الله عليه وآله وعلي وآباء موسى وهارون. هذا البحث ألقيناه السنة الماضية في جامعة الكوفة في النجف الأشرف، ونواصل طرحنا لمفرداته من خلال درس طرحنا منه 5 محاضرات بعنوان السيرة النبوية المقارنة، علم السيرة النبوية المقارنة كفرع من علم التاريخ المقارن، وكلاهما علمان يثاران بعد أن نضجت بين أيدينا علوم السيرة النبوية وعلوم التاريخ. عادة لا يمكن الانفتاح على علم التاريخ المقارن أو علم السيرة النبوية المقارن أو أي دراسات تاريخية مقارنة إلا بعد أن تتوفر شروط المقارنة، وأهمها وتوفر معلومات واضحة موثقة لكلا المسيرتين. آل محمد صلى الله عليه وآله هم المشار إليهم في قوله تعالى في سورة آل عمران: فإن حاجوك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تخص آل محمد صلى الله عليه وآله، كما ورد في الرواية عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن هذه الآية لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي. وأهل البيت كما ورد في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أيضا ورد في الرواية عن أم سلمة رضوان الله عليها قالت: نزلت هذه الآية في بيتي ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين وعليا وجللهم بكساء خيبري وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن آل محمد صلى الله عليه وآله هم هؤلاء الخمسة بضمنهم محمد صلى الله عليه وآله، وبالنص القرآني بنص القرآن الكريم هم مطهرون، وأيضا في آيات كثيرة هم مصطفون، وسلام على عباده الذين اصطفى يراد بهم أيضا بهذه الآية هم، وفي آيات أخرى كثيرة. آل عمران هم المشار إليهم في قوله تعالى في سورة آل عمران تحت هذا العنوان: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إشارة إلى العصمة. فتقبلها ربها بقبول حسن، معنى أجاب الله تعالى دعاء أم مريم بأن أعاذها وذريتها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا هو زوج خالة مريم، أو زوج أخت مريم بالأصح، ووالد يحيى، فهؤلاء الأربعة معصومون. يبقى عمران. عمران هل هو معصوم أم لا؟ هذا البيت الذي فيه أربعة معصومون وينسب إلى شخص لا يمكن إلا أن يكون معصوما، ولكن الدليل القرآني على عصمة عمران يسير ميسر من سورة الأنعام. السلام عليكم. سورة الأنعام الآية 88 في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى أن يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قريته داود لإبراهيم الحديث عن إبراهيم وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. بعد ذلك يقول: ومن آبائهم ومن ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. عمران يقع في سلسلة تحت عنوان الآباء، أب لموسى لعيسى عليه السلام، لأنه عيسى ابن مريم ابنة عمران، فعمران جد عيسى وهو أول الآباء في السلسلة، فإذا مشمول بهذا العنوان من المصطفين. إذن فهذه أسرة آل عمران. إذن عمران و مريم وعيسى ويحيى وزكريا، هؤلاء خمسة أيضا. فالخمسة من آل عمران والخمسة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. هنا آل إبراهيم في قبال آل عمران. آل إبراهيم مصطلح قرآني يريد به إذا جاء في قبال عمران أو في قبال إسرائيل أو إسحاق، يريد به القرآن الكريم المصطفين من ذرية إسماعيل. يعني عنوان إبراهيم القرآن الكريم حصره بالمعصومين من ذرية إسماعيل. لماذا؟ لأنه في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب وهو حفيد إبراهيم. الآية تضعه في عنوانا لبيت في قبال بيت إبراهيم، بينهما إسحاق فقط، هو ابن إسحاق. طيب إسماعيل يستحق أن يذكر هنا، وإسماعيل هو الابن الأكبر، فلماذا لم يذكر في الآية؟ الله تعالى جعل عنوان إبراهيم، جعل اسم إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، جعل عنوان إبراهيم خاصا ليشير به إلى إسماعيل في هذه الآية. ومن هنا إذن سواء قلنا آل إبراهيم أو قلنا ذرية إبراهيم، إذن يراد بهم ذرية إبراهيم من إسماعيل، يعني يراد بهم ذرية إسماعيل. هل القرآن الكريم تحدث لنا عن ذرية إبراهيم ويقصد بهم ذرية إسماعيل بل المعصومين منهم محمد وأهل بيته؟ نعم. إذا رجعنا إلى سورة البقرة في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شوفوا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. السياق يقتضي أن يكون إسلام هذه الأمة المسلمة هو عين إسلام إبراهيم وإسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إبراهيم نبي رسول ومحس في ابتلاءات، ومستوى الإسلام هنا طبعا الإسلام هنا بالمعنى اللغوي الانقياد التام لله تعالى. والقرآن الكريم يقول فلما أسلم وتله للجبين، يعني الإسلام الذي برز من إسماعيل هو عين الإسلام الذي برز من إبراهيم في قصة الابتلاء العظيم. إذن واجعلنا مسلمين لك، إذن أدم علينا هذا الإسلام، أمتنا عليه، طلب شيء في المستقبل. ومن ذريتنا أمة مسلمة بمستوى هذا الإسلام، وإلا ينهدم السياق، ولا تكون هذه الأمة المسلمة المطلوبة أو المرادة قرة عين إلا أن تكون بمستوى إسلام إبراهيم وإسماعيل، وإلا هذا الإسلام الاصطلاحي لا يشكل قرة عين للإنسان المؤمن فضلا عن النبي. ربنا وابعث فيهم، في من؟ في هذه الأمة المسلمة التي إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل، وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أحدهم اجعله نبيا رسولا وابعثه إليهم إلى بقية هذه الأسرة المسلمة. الآية صريحة وواضحة تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك لا خلاف لا ريب بين المفسرين من كل جهة أن الرسول هنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وآله، ولكن غفلوا عن المبعوث إليهم أولا، أن هذه الأمة المسلمة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وآله هل هي الأمة المسلمة بشكل عام المسلمون، أو هم أمة مسلمة إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل وهذه أمة خاصة؟ وإذن البعثة خاصة هنا وليست بعثة عامة، لأن البعثة العامة يشير إليها قوله تعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه بعثة وفي سورة البقرة بعثة أخرى. إذن هناك بعثتان للنبي صلى الله عليه وآله. تلاحظون في الآية في سورة البقرة وابعث فيهم رسولا منهم من هذه الأمة المسلمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أخر التزكية وقدم التعليم، بينما في سورة الجمعة قدم التزكية وأخر التعليم. السر واضح، أن المبعوث إليهم في سورة الجمعة هم في ضلال مبين، يعني في شرك واضح، وهؤلاء ينبغي أن يعيشوا حالة التزكية، يزكيهم، يعني يعلنوا عن إسلامهم الاصطلاحي حتى يكونوا مؤهلين للتعليم، بينما في سورة البقرة هؤلاء أمة مسلمة مؤهلين للتعليم من اللحظة الأولى، بل إسلامهم على مستوى إسلام إبراهيم وإسماعيل، يعني مطهرين طهارة تامة مؤهلين للعلم. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هنا المعنى إذن ما التزكية شيء آخر، التزكية هنا ليست بمعنى التطهير وإنما بمعنى المدح والثناء. ترى نراجع لفظة التزكية في اللغة تأتي بمعنيين، بمعنى التطهير وأيضا بمعنى المدح والثناء. فإذا في سورة البقر الجمعة يزكيهم يعني يطهرهم ليكونوا مؤهلين للتعليم، بينما في سورة البقرة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعني يثني عليهم. صار عندنا إذن من خلال هذه الآيات قبل البعثة هناك بيت مطهر كانت البعثة إليه أولا. ما هو الهدف من هذه البعثة الأولى؟ الهدف أولا هؤلاء ذرية إبراهيم، واضح نص صريح وواضح هذول ذرية إبراهيم. طبعا ليش كل ذرية إبراهيم في مكة هم مسلمون، أغلبهم في ضلال مبين، لذلك عقب في سورة الجمعة قال وآخرين منهم، يعني من أهل مكة، لأنه هو الذي بعث في الأميين، هنا الأميون يقصد أهل مكة، وأهل مكة ليش كلهم في ضلال مبين. لو انتهى إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لأخذ السامع صورة عن أهل مكة أن كلهم في ضلال مبين، بينما قال وآخرين، هنا منصوب على الاستدراك واضح، وآخرين منهم، منهم يعود إلى الأميين، وآخرين من الأميين من أهل مكة لما يلحقوا بهم، لما إذا دخلت على المضارع قلبته إلى ماضي ونفته إلى الحال، يعني ما شاركوا قومهم، وآخرين من أهل مكة ما شاركوا قومهم في ضلالهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جدا واضحة الآيات، لكن من المؤسف جدا أن بحوث السيرة أو بحوث التفسير تمر عليها خصوصا المفسرون ممن لا يهتدي بهدي أهل البيت سلام الله عليهم، سوف يمر مر الكرام على هذه الحقيقة. إذن هناك آل إبراهيم بشكل واضح، آل إبراهيم أولهم النبي صلى الله عليه وآله، ثانيهم المبعوث إليه. من هو المبعوث إليه أولا؟ هنا أيضا مبحث جميل في السيرة النبوية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كلف بالرسالة في غار حراء، من كان معه في غار حراء؟ شخص واحد. ماذا كان يعمل هذا الشخص الواحد في غار حراء مع النبي صلى الله عليه وآله؟ كانا يعبدان الله تعالى، اثنينهم مسلمين في غار حراء يعبدان الله تعالى تماما. النبي صلى الله عليه وآله يقول عبدت الله أنا وعلي، أصلت علي الملائكة أنا وعلي قبل أن تصلي على أحد من الناس 7 سنين، لأنه بدأ في غار حراء يأخذ معه علي سلام الله عليه لما بلغ عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، ف7 سنوات صار عمره 13 سنة لما كوشف بالرسالة، وهذه هي الرواية الأكثر شيوعا والأكثر اعتبارا. أما رواية أنه بعث النبي صلى الله عليه وآله والنبي عمره 6 سنوات 7 سنوات، هذه من أجل التهوين أو التوهين صورة علي سلام الله عليه. ثم عندنا ابن أبي الحديد يقول أن علي أن النبي صلى الله عليه وآله لما سمع رنة الشيطان قال علي سلام الله عليه يا رسول الله أسمع رنة، ما هذه الرنة؟ قال هذا الشيطان، أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وإنك لوزير لست بنبي. إذا تقررت وزارة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء بعد ما رايح إلى مكة، هذا مبحث آخر في الحقيقة. فإذا شخص عندنا الآن من آل إبراهيم 2 الآن، تمام، شكل واضح. ثم في قول في سورة في آية المباهلة تشخط صدق أضيفت فاطمة عليه السلام والحسن والحسين بشكل واضح، هذا قرآن يعني. فإذا مصطلح آل إبراهيم جيء به في هذه الآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، هنا آل إبراهيم يراد بهم محمد صلى الله عليه وآله وعليا والحسن والحسين وفاطمة سلام الله عليها، في قبال آل عمران اللي هم عمران ومريم وعيسى عليه السلام وزكريا اللي هو ابن عم عمران وصهره ويحيى، 5 بـ5 مقارنة عجيبة تماما. وندخل الآن في المقارنة بين مريم سلام الله عليها وفاطمة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك، هذا الاصطفاء الأول، اصطفاء بالطهارة بالتطهير، واصطفاك على نساء العالمين، هذا اصطفاء لها حينما جاءت الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، هذا اصطفاء ثاني، حينما جعل منها عيسى عليه السلام صاحب الغيبتين، وهذا أيضا بحث يطرح لأول مرة في الدراسات عن عيسى عليه السلام. طبعا عيسى عليه السلام هو آخر الأئمة من آل هارون، عيسى لم يأتي لينسخ التوراة، عيسى جاء مصدقا التوراة على دين موسى، هو من أمة موسى ومن آل هارون وآخرهم، هو آخر آل هارون، ولما كفر بنو إسرائيل بعيسى عليه السلام وقصدوا قتله أنجاه الله تعالى وغيبه وحي، هم يقولون رفعه إلى السماء، هذا تفسير، غيبه رفعه لا تعني الرفع إلى السماء، بل رفعه الله إليه، روح كل نائم هي في النوم ترفع. لذلك أنا أستظهر من هذه الآية فهم أن عيسى على الأرض تماما، وإنما هو الله تعالى أنامه لفترة طويلة بهيئته يبعث في آخر الزمان. هذه الغيبة الصغرى، غيبة صغرى أنجاه من هؤلاء وبقي يمارس عمله التبليغي في الخفاء ويتصل بالحواريين، يعني بعد حادثة الصلب المزعومة وينفيها القرآن الكريم، الأناجيل تقول أن عيسى التقى بالحواريين، فاجأهم وخافوا وارتعبوا، قال لهم أنا عيسى وأنا بلحمي وعصبي، هذا النص موجود في الأناجيل، قالوا له إذا كنت أنت عيسى نريد منك آية لتطمئن قلوبنا أنت عيسى، وإلا هؤلاء الحواريون، إذا حواريون والحواري هو خاصة الرجل من أصحابه، ما ممكن أنه يطلبون منه آية ليؤمنوا به أبدا، لا هم مؤمنون، وإنما الظرف ظرف مشوش، الإعلام كله يقول قتلنا عيسى وصلبناه، وهؤلاء مطاردون ومختفون وصار لهم كم يوم لا ماء لا خبز عطشانين جوعانين، والآن عيسى يقول لهم أنا عيسى. طيب لابد يريدون عنده دليل، لأنه الآن عيسى أولا هم مضطربين بحيث ما يشخصون، وإذا كان هو عيسى إذن كون يسلمون له في كل شيء كما سلموا له قبل الحادثة. فإذا لابد من دليل وبرهان يقطع عليهم الشك في هذه الحالة، لنعلم أن قد صدقتنا أنت عيسى. وإذا هنا من المناسب أن يطلبوا مائدة، يطلبون شوية خبز وشوية ماء بهالجو هذا تماما، بتحقق لهم الأمرين، أم فعلا ينقذون من حالة الجوع والعطش، وأيضا يستيقنون أنه عيسى. أيضا هذا فهم آخر، فهم لم يقل أحد، لم أعثر على باحث أو مفسر في هذه الآية الكريمة. فإذا في هذا الجو واضح أنه عيسى مغيب غيبة صغرى، بعد ذلك لا نعلم مداها، ثم غيب الغيبة الكبرى، توفاه ورفعه الله تعالى إليه، هذا الغيبة الكبرى، وننتظر ظهوره في آخر الزمان. فإذا مريم الله اصطفاها بأن جعل منها هذه الأعجوبة بغيبتين وظهور بآخر الزمان، ثم صارت، ومن ثم صارت العقيدة الحق في أمة موسى، تمثلها مريم وابنها، حيث جعلهما آية، وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية. فمن يعتقد بمريم عليه السلام وبعيسى وببقائه حيا بالغيبتين وانتظار ظهوره، هذا يمثل العقيدة الحق. ثم هنا جانب الولاء، ولذلك يجب عليهم أن يوالوا عيسى عليه السلام وأمه وينتظروا ظهوره. ثم من افترى على مريم بهتانا عظيما لابد أن نتبرأ منه، وصار إذن صارت مريم وابنها آية للولاء والبراءة وعلامة على الخط السليم، الحق الخط العقائد السليم في أمة موسى. ومن هنا انقسمت أمة موسى بعد عيسى ومريم عليه السلام إلى يهود يكفرون بعيسى وأمه، وإلى مسيحيين يؤمنون بعيسى وأمه. نأتي إلى فاطمة سلام الله عليه، لئن اصطفى الله تعالى مريم مرتين فقد اصطفى فاطمة عليها السلام كم؟ أنت الآن راح تستطيع أن تحسب. هي مطهرة في آية الكساء، في حديث الكساء، وفي حديث المباهلة، في آية المباهلة، هذا تطهير، تطهير وإبراز أنهم مقربون ودعائهم مستجاب، هذا الاصطفاء الأول. اصطفى الله تعالى مريم على نساء العالمين حين جعل من ذرية منها عيسى عليه السلام طبعا، واصطفى فاطمة عليه السلام حينما جعل منها المهدي سلام الله عليها، وواضح في رواية أبي داود المهدي من ذرية فاطمة عليه السلام، والمهدي صاحب الغيبتين وننتظر ظهوره. لكن إلى هنا يقف اصطفاء الزهراء سلام الله عليها، هذان المقدار، هذان الاصطفاءان يساويان اصطفاء مريم بالطهارة وبجعل عيسى عليه السلام. لكن اكو عندنا بعد 10 اصطفاءات، 11 اصطفاء. اصطفاها حين جعل من ذريتها الحسن عليه السلام، واصطفاها حين جعل من ذريتها الحسين سلام الله عليه، وحين جعل من ذرية الحسين علي بن الحسين، والثمانية البقية. فإذا لئن اصطفى الله تعالى مريم مرتين فقد اصطفى فاطمة عليها السلام 12 مرة. البحث العلمي في الأئمة عليهم السلام مفتوح، مفتوح، ويطالعنا بالجديد. قد واحد يقول سيدنا هاي شلون صارت، وهذا تعالوا أمام بين أيديكم الآية الكريمة، يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، هذا الاصطفاء الأول، اصطفاء بالطهارة، واصطفاك على نساء العالمين، هذا الاصطفاء الثاني. إذن في كل مرة الله تعالى هذه المرأة من المرأة رجلا إلهيا، هو هذا اصطفاء، يعني اصطفاها بأن يجعل حجته منها. الزهراء عليه السلام عندها 11 حجة، ما هل عندنا دليل أن هؤلاء كلهم من ذرية فاطمة؟ ما بي مشكلة أصلا أن كلهم أولاد من فاطمة، بدليل أن 12 منهم من فاطمة، ابن فاطمة. إذن الحسن العسكري ابن فاطمة، والعلي الهادي ابن فاطمة، الجواد ابن فاطمة، كل هؤلاء إلى الحسن والحسين. هذه ومن ثم صار الولاء لفاطمة عليه السلام ولولدها المهدي سلام الله عليه بغيبته وانتظار ظهوره، والولاء لذريتها الأئمة عليهم ولزوجها أبوهم، صار الولاء لهم، والبراء ممن افترى على الزهراء عليه السلام حينما وقفت وقفتها لنصرة علي سلام الله عليه. كان يصورون أن هذه النصرة نصرة شخصية، أن هذه النصرة نصرة يعني عواطف، لا هي معصومة، أكو مجال للعواطف تماما، ولذلك افتروا عليها تماما بأي شيء. حينما تفسر نهضة الزهراء سلام الله عليها في وجه من وقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام، أي تفسير على أنه هذا عاطفة الزوجة إذا زوجها، هذا افتراء، لأن الزهراء عليه السلام معصومة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله جعل غضبها غضب النبي وغضب الله تعالى، ورضاها رضا النبي ورضا الله سبحانه وتعالى. أنا أصور بهذا المقدار يكفي من البحث، لأنه لابد هناك أسئلة أو مداخلات لإثراء الفكرة في الحقيقة. هذا منهج الدراسات المقارنة عجيبة. يعني هؤلاء الخمسة كما بينت، عمران يقابله رسول الله صلى الله عليه وآله، مريم تقابلها فاطمة، زكريا ابن صهر عمران وابن عمه لأن كلاهما من آل هارون، وعلي سلام الله عليه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله. نعم الفرق أنه أن مريم وعمران له حفيدان معصومان، يحيى وعيسى. الفرق أنه فقط هؤلاء ليس أخوين، حتى يصير التطابق، تناظر يصير تطابق كامل وتام، ولكن لا يفرق، أولاد الخالة هم أخوان أيضا في ذلك. سلام الله عليك يا سيدتي أيتها الصديقة المظلومة، جعلنا الله تعالى ممن يواليك ويوالي الأئمة من ولدك ويوالي عليا سلام الله عليه الذي نهضت من أجل نصرته، وسجلت يا سيدتي غضبك الخالد الذي لا يمكن أن يعالج، لا يمكن أن ينسخ، لأنه غضب المعصوم، وغضب المعصوم لا ينسخه معصوم. لذلك يقول فاطمة حج علينا، يعني حج على الأئمة، لأنها سجلت غضبا لا يمكن لواحد من الأئمة من ذريتها أن ينسخ هذا الغضب. وهذا الغضب سجل في كتب التاريخ وكتب الحديث ليكون حجة إلى آخر الزمان، من أجل أن تكون العقيدة واضحة للمسلمين. العقيدة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي الإيمان بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وموالاتهم والبراءة من أعدائهم. جعلنا الله وإياكم ممن سار على هذا النهج، ونسأله تعالى أن يختم لنا بخير ويميتنا على هذا الولاء وتلك البراءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.